بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة،
رحلتي مع الكتاب،
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأبناء كرام وإخوة في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه بالدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء، أيها الإخوة في الله جميعا، وصيتي للجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين والعمل بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه في كل وقت وفي كل مكان، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبث، إنما خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويؤدوا حقه، ويبتعدوا عما نهى عنه، ويقفوا عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. لهذا خلق، وبهذا أمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لهذا خلق الناس، خلق الله الجن والإنس ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتصديق رسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، وأما مضى من أمر الرسل وأمر آدم وغير هذا مما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أنه خلقهم ليعبدوه وليتقوه، وأمرهم بذلك، وبعث الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذا أرسلت الرسل، أرسلوا ليعلموا الناس هذا الدين، وليدعوهم إلى عبادة الله وحده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، بهذا بعثت الرسل. وهكذا أنزل الله كتب لهذا الأمر العظيم. الكتب السماوية أنزلها الله لبيان حقه على عباده، وأعظمها وأشرفها وأصدقها القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو آخر كتاب أنزله الله على أشرف نبي وعلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب تحكيمه واتباعه والاستقامة على ما دل عليه قولا وعملا وعقيدة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليقرؤوه ليقرؤوه، قال ليدبروا، لأن القراءة وسيلة، التلاوة وسيلة، والمقصود العمل، تلاوة قربة وطاعة وسيلة للعمل والفهم. فالواجب على القراء أن يتدبروا ويتعقلوا ويعملوا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزله الله ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والهدى. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى غير هذا من الآيات. فجميع الخلق من الجن والإنس، جميع المكلفين من الجن والإنس، كلهم مأمورون بهذا، كلهم مأمورون بعبادة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم كتابه وتصديقه، لم يخلقوا عبدا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا. هذا إنكار، هذا استفهام والإنكار، ينكر عليهم حسبانهم أنهم خلقوا عبدا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق لأمر عظيم وأمر بأمر عظيم، خلق ليعبد ربه وأمر بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يحققوا هذه العبادة وأن يفقهوها، ولا طريق إلى فقهها إلا بفهم الكتاب والسنة والتعلم والتوقف فيهما، حتى يعلم المكلف ما هي هذه العبادة التي أمر بها. فبالتفقه في القرآن العظيم والسنة المطهرة يعلم المكلف أن هذه العبادة هي توحيد الله، هي طاعته، هي الإسلام الذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، هي الإيمان الذي قال فيه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال فيه في حديث جبرائيل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. وقال فيه في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه العبادة هي الدين، هي الإسلام، هي الهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدين الله هو الهدى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر والتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الله الذي هو الإسلام والإيمان هو التقوى. سمي تقوى لأن الله يقي به العبد من عذابه وغضبه. من أدى حق الله واستقام على الإسلام والإيمان وقاه الله شر الدنيا والآخرة وأدخله الجنة وأنجاه من النار. فسمي دين الله تقوى لأن الله يقي به عبادة من عذابه وغضبه. وسمي إسلاما لأن العباد ينقادون له، لأنهم مأمورون أن يسلموا لله وأن ينقادوا لعظمة الله وأن يؤدوا حقه عن خضوع وذل وإخلاص وانكسار بين يدي الله. وسمي إيمانا لأن العبد يصدق أمر الله ونهيه وما أخبر به في كتابه، لهذا سمى دينه إيمانا، لأن المؤمن يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويصدق بذلك بعمله وقوله وينقاد لذلك عن رابة وعن رهبة وعن إخلاص. فعلى كل مؤمن، على كل مكلف من الجن والإنس، عليه يتقي الله، عليه يراقب الله حتى يؤدي هذه العبادة التي خلق له، ولا يكون مؤديا لها إلا بالإخلاص لله، بعبادة الله وحده دون كل ما سواه، وبأداء فرائضه من صلاة وغيرها، وبترك محارمه من الشرك وغيره من المعاصي. بهذا يكون قد عبد الله، بهذا يكون قد عبد الله، قد اتقى الله، قد قبل الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قد أدى البدء الذي هو التقوى والإيمان، ولكن لم ير من اتقى، وقد أدى حقيقة الإيمان والإسلام في توحيده لله وإخلاصه لله وقيامه بحق الله وتركه معاصي الله. بهذا يكون قد أسلم وآمن وصار بجملة الأبرار والمؤمنين والصادقين ومن جملة من قبل الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعلى العبد أن يتفقه بذلك، على كل مسلم من بني آدم ومن الجن، على كل مسلم وعلى كل مسلمة يتفقه، على كل مكلف يتفقه في هذه العبادة، في هذا الدين، في دين الإسلام الذي هو عبادة الله، عليه يتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. كل إنسان عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنب ذلك. وأعظم الواجبات توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلى كل مكلف يعلم معنى هذه الكلمة، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الواجب تخشى الله بالعبادة، بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله، هو رسول حقا أرسله الله إلى جميع الجن والإنس رسالة عامة. لا بد من الإيمان بهذا، مع الإيمان بأنه لا إله إلا الله لا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله، ولا بد من تصديق الله وتصديق رسوله في كل ما أخبر الله به رسوله، لا بد من الإيمان بالله وأنه معبودك الحق وإلهك وربك وخالقك ورازقك، ولا بد مع ذلك من الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة والجنة والنار وعما مضى من الرسل وغيرهم وعما يأتي في آخر الزمان. كل واحد عليه يعلم ذلك حسب ما وصل إليه من العلم. وعلى كل مكلف أن يؤمن أيضا بأن محمد رسول الله ويصدق فيما جاء به، وأن الله بعثه إلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه رسول الله إلى الجميع، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يقول: بعثت إلى الناس عامة إنه ميسر. ويقول: والذي نفسي بيده لا يعلم يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولن يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والله يقول: من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالواجب على جميع الثقلين جنه وإنسهم الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين والنبيين والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، على جميع الإيمان بكل ما أخبر الله به والتصديق بذلك والعمل، لا بد من العمل، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، فلا بد من الإيمان بأن الله هو معبود حق، وأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي، وأن من صرف بعض العبادة لغيره فقد أشركه، سواء كان ذلك الذي عبد مع الله نبيا أو صالحا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، كله شرك بالله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة كله. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا تغفر له من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك صرف العبادة لغير الله، كان يذبح لغير الله، يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، ينذر لغير الله، إلى غير هذا من أنواع العبادة، كالذي يفعلون ذلك مع أصحاب القبور أو مع النبي أو مع الأصنام أو مع الجن، يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم أو ينذرون لهم، هذا الشرك. كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي النبي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى من دعا غيره كافر. قال تعالى: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالواجب على جميع الثقلين إخلاص العبادة لله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا له سبحانه وتعالى. أما الحي الحاضر قادر فلا بأس أن تسأل الحاضر وتأمره، مثل ما قال الله عن موسى: فاستغاث ولم يسأله على عدو. سمع الحي القادر لا بأس، يأمره أن يشتري حاجة، يكتب له يشتري حاجة، يخاطبه بالهاتف: اشتر كذا، بعد كذا، اصلح المزرعة، صلح المزرعة، افعل كذا، اشتر كذا، بع كذا، هذا لا بأس. مخاطبة الأحياء الحاضرين وأمرهم ونهيهم في أشياء لا بأس بإجماع المسلمين، لكن دعاء الأموات أو الاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام أو بالنجوم، هذا هو الشرك الأكبر. دعاؤهم والاستغاثة بهم أو النذر لهم أو ما أشبه، هذا شرك المشركين الأولين، وهذا دينهم. التعلق على غير الله ودعاء غير الله من جن وإنس وملائكة وأصنام وغيرهم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء والعبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. ويقول: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل النار. يعني من مات على التوحيد والإيمان دخل النار، ومن مات على الشرك بالله وعبادة غيره صار إلى النار أبدا الأبد، نسأل الله العافية. فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم والتفقه في الدين والتبصر والتعلم والحذر من الغفلة والإعراض والجهل، لأن هذه الدار دار العمل، دار التعلم، دار التفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من أجره فائده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. ومن المهم العناية بالقرآن، فهو أصدق كتاب وأعظم كتاب. فمن المهم في حق الطالب أن يعتني بالقرآن ويتدبره ويكثر من تلاوته، وإذا تيسر حفظه فهذا أنفع وأعظم. هو كتاب الله، هو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأعظم مرجع. فالوصية أبناء الطلبة ولكل مسلم العناية بالقرآن والحرص على تلاوته والإكثار منها ومع حفظه ما تيسر مع التدبر والتعقل والعمل، المقصود العمل، فلا بد من التدبر والتعقل ولا بد من العمل لأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. وكتاب الله فيه هدى وهدى كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل هو للذين آمنوا هدى وبشرى وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، هذه الوصية للجميع للطالب وغير الطالب، ولكن الطلب بوجه أخص. ووصيهم بتقوى الله والعناية بما أوجب عليهم وترك ما حرم عليهم وأن يحافظ على الصلوات وأن يكون قدوة في ذلك ومثالا عاليا في الصلوات وطاعة الله عز وجل. الطالب والأستاذ فأوصي الطلبة بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن وبالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدروسهم ومتونهم يعتنون بها يجتهدون في تدبرها وتعقلها وملاكرة فيها. الملاكرة وسيلة إلى الفهم حتى إذا قابل الأستاذ له وقد فهم الدرس وظهرت له فائدته وما بقي من إشكال سأل عنه الأستاذ. ووصي جميع الطلبة بأن يهتموا بدروسهم ويعتنوا بها ويذاكروا فيها وأن يحفظوا أوقاتهم، يجب حفظ الوقت حتى لا يضيع في غير فائدة. ووصي جميع المدرسين بالجد في ذلك، بالجد في توجيه الطلبة وإرشادهم وترغيبهم الخير وتحريضهم على العلم النافع وتبصيرهم وحثهم على الإخلاص لله والعمل بعلمهم، وأن يكون الأستاذ قدوة لقوله وعمله، يعلم ويرشد ويحرض ومع هذا يكون قدوة في أخلاقه وأعماله الطيبة. هكذا الأستاذ يكون قدوة، وهكذا الطالب الكبير يكون قدوة لمن دونه من الطلبة في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة وبداره الصلاة ومحافظته في الجماعة وبره لوالديه وإحسانه إليهما والعناية بأهل بيته بالتذكير والنصيحة إلى غير ذلك. والأستاذ قدوة للطلبة، فأوصي جميع الأساتذة بأن يكون قدوة صالحة لأبنائهم الطلبة بأقوالهم وأعمالهم. وأوصي الطلبة مرة أخرى العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل مع العناية بالسنة وكتب العقيدة المتون التي قرنت لهم، أوصيهم بالعناية بها وحفظها وتدبرها سواء كانت في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، أوصيهم بالعناية. وأهم شيء بعد العناية بالقرآن العناية بكتب العقيدة، لأنها مأخوذة من القرآن، كتب العقيدة التي ألفها السلف الصالح حتى تكون على بينة من كتاب ربك، لأنك إذا درست كتب أهل العلم الموفقين من أهل السنة والجماعة تبين لك معاني كلام الله عز وجل، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن إبراهيم والله، العقيدة الوصية للشيخ الإسلام بن تيمية، كشف الشبهة للشيخ محمد، ثلاثة الأصول، هذه كتب مفيدة، فتح المجيد لحفيد الشيخ عبد الرحمن كتاب عظيم مفيد، تيسير العزيز الحميد الثاني سليمان بن عبد الله، الدرة السنية رسائل أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبنائه وأنصاره ومن قبلهم من أهل السنة الشيخ الإسلام بن تيمية بن القيم بن كثير ومن قبلهم التفسير بن جرير والبغوي وغيرهم الشيخ بن أبي حاتم وهكذا. طالب العلم يعتني بهذه الأمور ويعتني بما عليه السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلوك طريقه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول وهم أفضل القرون، قرن الصحابة رضي الله عنهم ثم يليهم قرن التابعين ثم أتباع التابعين. فالوصية للطالب أن يعتني بالدروس ويتفقه فيها وأن يذاكر مع زملاء وأن يهتم بكتب العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس وأصلها القرآن العظيم والسنة المطهرة، ثم كتب الحديث ما تيسر منها بعنة الحديث بلوغ المرام الأربعين النووية وتتمتها ابن رجب كتب مفيدة. بلوغ المرام والعمدة في كتابان عظيمان، وهكذا خمسون الحديث التي هي جمع الإمام يحيى النووي وابن رجب رحمه الله، ابن النووي رحمه الله 42 حديثا وكملها ابن رجب 8 وصارت 50 من جوامع الكلم. حفظها مهم ومفيد مع حفظ بلوغ المرام لأن الكتاب محرر مفيد مختصر، مع العناية بكتب العقيدة ثم كتب الفقه أيضا ما تيسر منها، زاد المستقلة الحجاوي كتاب مفيد جيد، عمدة الفقه الموفق، وما أشبه من الكتب المفيدة يعتني بها الطالب حسب التيسير ويحفظ يحفظها ويذاكر فيها. وأهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن العظيم والعناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه، مع حفظ السنة والعناية بكتب السنة. والعقيدة مأخوذة من القرآن والسنة، العقيدة الصحيحة هي ما درج عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعهم بإحسان، قد أخذها أهل العلم من كتاب الله العظيم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. العقيدة مأخوذة من هذين الأصلين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المهمات أيضا في حق الطالب والأستاذ حفظ الوقت، فإن حفظ الوقت من أهم المهمات حتى لا يضيع في غير طالب، يحفظ الأستاذ وقته فيما ينفع نفسه وينفع الطلبة بالمذاكرة بمراجعة الدروس بمراجعة مسائل الخلاف وتحقيق ما دل عليه الكتاب والسنة، ترجيح الراجح تزييف الزائف، حفظ وقته من كل ما يضيعه عليه فيكون وقته للدروس ولإعدادها والتحضير لها ولأداء ما أوجب الله ولما شرع الله له من النوافل، تكون دروسه وأوقاته محفوظة. كما أن الطالب كذلك يجب عليه يحفظ وقته وأن يصونه من الضياع، فيعتني بالدرس ويجتهد في شرح المتن وفي ما قد يشكل بالمذاكرة مع زملاء وبمطالعة ما يحل المشكل، حتى إذا أتوا إلى الدرس فإذا هم قد هيئوا الدرس واجتهدوا في معرفته حتى لا تبقى إلا الأشياء اليسيرة التي يسألون عنها الأستاذ، لأنهم قد هضموه ودرسوه وتأملوه واستفادوا منه وراجعوا الكتب التي تعينهم على ذلك. وأوصي أيضا الطلبة بتقوى الله وبر والديهم والإحسان إلى والديهم وعدم العقوق والإحسان إلى جيرانهم وزملائهم، وأن يكونوا بسمة كيسة في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والرفق وحب الخير للناس، فيكون طيبا مع والديه ومع أهل بيته ومع إخوته الكبار والصغار، يأمر بالخير وينهى عن الشر في الحلم والصبر، ويكون طيبا كيسا مع جيرانه ومع جلساءه حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الخير وينصح لله والعباد. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على هذا الحديث الشاذ، وإنها والله لكلمات رائعة وتجربة رائدة، حري بطلاب العلم أن يستفيدوا ويقتنوا.
اللهم صل اللهم صل.
وردت أسئلة كثيرة نذكر منها سماحة الشيخ حفظه الله، من خلال عمركم المديد متع الله بكم على طاعته ومعرفتكم بالأوضاع العلمية في بلادنا، هل كانت حلقات العلم في المساجد في بلادنا كثرة وقوة على مستوى واحد أم تختلف في كل وقت بحسبه؟ وهل هي في هذا الوقت كما كانت قبل التعليم النظامي؟
نعم تختلف، حلقات العلم تختلف باختلاف المعلم وسعة علمه وعنايته بالطلبة. كل ما كان المعلم أوسع علما وأكثر عناية بالطلبة كثر عنده الطلبة، كما كان في عهد شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، وقبله الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عمه رحمه الله، وكذلك الشيخ العلامة السعد بن حمد بن عديق رحمه الله في العقود التي مضت، العقد الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، كانت حلقات علمية في الرياض واسعة لهؤلاء المشايخ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والشيخ حمد بن فارس رحمه الله، وعدة مشايخ، والشيخ محمد بن محمود، كان لهم حلقات عظيمة وعناية بالطلبة وكثرة الطلبة عليهم بسبب عنايتهم بالدروس والإعداد للدرس وتوجيه الطلبة وإلقاء الأسئلة عليهم المفيدة واختبارهم بين وقت وآخر، فلهذا كثرة الطلبة. والآن بحمد الله هنا حلقات علم بحمد الله في الرياض وفي غير الرياض مفيدة، حلقات مفيدة، ولدى جماعة من العلماء فيهم الخير العظيم والحمد لله. كل زمان له نصيبه، ولكن كانوا في الوقت الأول ما هناك دراسة نظامية إلا قليلة. الآن الدراسة النظامية قد اتسعت في الجامعات، 7 جامعات بحمد الله، ومعاهد كثيرة ومدارس كثيرة، اتسع العلم النظامي، ولهذا قلت الحلقات بسبب اتساع العلم النظامي في المدارس والمعاهد والجامعات، فهذا موجود وهذا موجود الحمد لله. لكن الآن أكثر وجود الجامعات ووجود المعاهد، فطلبته أكثر وأسباب التعليم أكثر والحوافز أكثر. نعم.
سماحة الشيخ، من المعلوم من سيرتكم أنكم أصبتم في بصركم منذ الصغر، وقد بلغتم مع ذلك شغوا عظيما في العلم، فما الشيء الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم؟
كان تعلمي أولا وأنا بصير، كنت ولدت في ذي الحجة 30 و300 ألف من الهجرة، وتعلمت بعد 10، 11، و12، كملت القرآن، ثم اعتنيت بحفظه ودرست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري، على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ، وشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن عتيق، ثم على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن 14، وأنا بصير، حفظت جملة من المتون وأنا بصير. ثم بدأ المرض العينية 46 وأنا في 16، وذهب بصري في أول 50 وأنا ابن 19، حين ذهب بصر وأنا ابن 19 سنة. قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير، وكتبت أشياء وأنا بصير والحمد لله. ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى عام 57، ثم عينت للقضاء في عام 57 في آخر جمادى الآخرة 57 في منطقة الخلج، وأقمت بها هناك 14 سنة في الخلج وأشهر، نظمت في حلقات العلم، ودرس علي جم غفير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم. ثم رجعت إلى الرياض في آخر عام 71، وباشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض 72، ثم في الكلية كلية الشريعة 72 إلى 80، ودروسي في الكلية، وتخرج منها جم غفير من الطلبة 76 وما بعدها. ثم عينت في الجامعة الإسلامية وباشرت العمل فيها مديرا لها 81، وبقيت فيها إلى آخر عام 95، ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام 95 إلى يومي هذا، ونظمت الحلقات في المدينة أيضا، حلقات اللي في المدينة في المسجد النبوي مدة إقامتي هناك مع الدروس التي أقوم بها في للطلاب في كلية الشريعة وكلية الحديث في الجامعة وكلية الدعوة. ثم بعد رجوعي إلى الرياض عام 95 في شوال نظمت الدروس في الرياض والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل عمل وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والدروس ماشية والحلقات العلمية ماشية إلى يومنا هذا في الرياض، من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة في الرياض.
سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، نسمع في كثير من مجالس العلم هذه المقولة: من كان شيخه كتابه فقطه أكثر من صوابه، هل هذا الأمر على إطلاقه؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟
الظاهر أن هذا قول وجيه، الذي يتعلم من كتاب ولا يحضر الدروس عند مشايخ يخطئ كثيرا وتلتبس عليه الأمور، لكن متى حضر حلقات العلم واستفاد من العلماء من توجيههم وإرشادهم وتنبيهاتهم استطاع بذلك أن يستفيد من الكتب الفائدة الكاملة. أما مجرد كون يطالع كتب ولا يقرأ على أهل العلم فالغالب أنه يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا، لأنه قد لا يفهم القواعد التي يبني عليها علمه، قد لا يفهم بعض إشارات العلماء وتوجيهاتهم في كتبهم، فقد يغلط كثيرا ويفهم خلاف الصواب. فالذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالدروس على أهل العلم وأخذ التوجيهات منهم والاستفادة والسؤال مع العناية بالكتاب.
سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة المؤلفات وقد عجت بها المكتبات وهي مؤلفات تخص الشرع الإسلامي، فهل يرى سماحتكم أن لها أثرا بالانشغال عن المؤلفات السابقة لعلماء الإسلام؟ وما توجيهكم يرعاكم الله حولها؟
المؤلفات فيها القتل والسمين لا القديمة ولا الحديثة، فالوصية لطالب العلم أن يعتني بكتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم في إيضاح منهج السلف الصالح وتوجيه الطلبة إلى العقيدة السلفية وفهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الأخرى التي قد تشتغل بأشياء أخرى فينبغي إلى الرضو عنها، وإنما يعتني طالب العلم بكتب السلف ومن سار على نهجهم التي تعنى بالكتاب والسنة وبيان ما درج عليه سلف الأمة وبيان الراجح من الأقوال الخلافية بالدليل. هؤلاء هم الذين ينبغي يعتنى بكتبهم سواء كانوا محدثين أو قدامى. أما الكتب الأخرى التي تعنى بشيء آخر فالإعراض عن هؤلاء لئلا تشغل عن ما هو أهم.
سماحة الشيخ، ما السبب المؤثر حفظكم الله في استحضار بعض أهل العلم لمسائل العلم وفروعه وجزئياته؟ هل هو قوة ذاكرتهم أم مواصلتهم لمدارسة العلم؟ وهل لحلقات العلم التي يعقدها العلماء أثر في القوة العلمية لهم؟
لا شك أن ما أعطاه الله بعض العباد من قوة الفهم وإصابة الفكر وسعة الإدراك مع العناية بالمطالعة والمراجعة هي أسباب تحصيل العلم. كون الله يعطي فهما جيدا وصبرا عقلا راجحا ومطالعة مستمرة وحضورا للدروس واستفادة من العلماء بحضور الحلقات العلم وبالسؤال، كل هذا من أسباب التحصيل العلمي. أما الغفلة والإعراض أو التساهل أو عدم العناية بالكتب المهمة هذا هو سبب الحرمان، ولكن من أقبل على الله جل وعلا وصدق في طلب العلم واستعان بربه وحفظ وقته واعتنى بالكتب المهمة السلفية فإن مثله يوفق ويعان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبصيرة، فمن اتقى الله وصدق أعطاه الله الفرقان والنور حتى يستفيد ويفيد.
سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو توجيه سماحتكم حول من يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأترك الأنشطة الدعوية حتى أتمكن علميا وحتى أكون متأصلا تأصيلا علميا ومن ثم أمارس الأنشطة الدعوية، فما توجيه سماحة؟
لا منافاة بين التعلم والدعوة، فالإنسان عليه يتعلم أولا ويجتهد في طلب العلم حتى يدعو. الدعوة فرع عن العلم، فعلى طالب العلم أن يعتني بالدراسة والتعلم والتفقه في الدين، فإذا أعطاه الله العلم وفتح عليه باب العلم فليشتغل بالدعوة إلى الله مع التعليم ومع طلب العلم. فالعاقل طالب العلم الحقيقي لا يزال متعلما إلى الموت وإن عمر ألف عام، فلا يزال يستفيد ويفيد، يخفى عليه أشياء فيطلبها حتى يستفيد من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم ويعلم غيره. هكذا طالب العلم يفيد ويستفيد أبدا. ومن ظن أنه بلغ العلم وليس له حاجة فقد أخطأ وغلط. لا يزال طالب العلم في حاجة للعلم حتى الموت، يتدبر القرآن، يعتني بالسنة، يعتني بكلام أهل العلم، يعتني بالشروح، يعتني بكتب السنة، كتب التاريخ، كتب السير، حسب طاقته حتى يستفيد وحتى يكمل علمه. ومع ذلك يفيد الناس، ينظم حلقات العلم، يدعو إلى الله، لا يحجبه شيء عن شيء. طلبه للعلم لا يمنعه من الدعوة ولا يمنعه من حلقات العلم، فهو يطلب العلم على من هو أعلم منه ويقيم حلقات العلم ليفيد غيره ويسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم، فيجمع بين العلم والعمل والدعوة والتعليم. هكذا كان أهل العلم لهم دروس يعلمها الناس مما علموا، ولهم دروس على غيرهم من العلماء ليستفيدوا، ويدعون الناس في الطريق وفي المسجد وفي كل مكان إذا تيسرت الدعوة. هذا ينصحه، هذا يأمره بكذا، هذا ينهاه عن كذا، هذا يبصره بأغلاط في صلاته، بأغلاط في صومه، بأغلاط في معاملاته، ما في منافع. يتعلم ويعمل ويدعو إلى الله حسب الطاقة. وإذا تيسر له التفرغ للدعوة بعدما يسر الله له التعلم والتفقه في الدين وأخذ نصيبه من العلم واستطاع الدعوة وفرغ نفسه للدعوة، فهذا خير عظيم. فالدعوة سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيره، لكن لا تمنعه الدعوة ولا يمنعه يشتغل بها من مراجعة كتب العلم، مراجعة القرآن والسنة ليستفيد ويعالج أخطاءه وأغلاطه. كل إنسان له أغلاط، فعليه يراجع كتب الحق القرآن والسنة حتى يصح ما قد يخفى عليه وما قد غلط فيه، ولا يظن أنه بلغ النهاية وأن ما بجي على الشيء، لا يظن أنه بلغ النهاية أبدا مهما كان. لا بد فاته شيء، ولا بد يفوته شيء، ولا بد ينسى شيء. فليكن أبدا طالبا العلم، متحرر العلم، مراجع الكتاب والسنة، مستفيدا من غيره، مفيدا لغيره، يستفيد ويفيد، ويعتقد أنه عنده نقص، لا يعتقد بالكمال، يعتقد عنده نقص وأنه في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى العناية بالقرآن، في السنة الصحيحة، إلى الاستفادة من أهل العلم الذين هم أعلم منه. هكذا طالب العلم الموفق لا يزال يعلم أن عنده نقصا وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم.
فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ وقد ينعكس ذلك فيما لو سئل وأفتى برأي الحنابلة وقد يكون مرجوحا، وهل يكون عالما بذلك أم لا بد من
أعيد السؤال؟
يقول هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟
طالب العلم لا يقتصر مذهبا معينا، طالب العلم يتبع الحق، يتعلم ليستفيد حتى يعرف أخطاء المذهب الحنبلي وأخطاء المذهب الشافعي وأخطاء المالكي وأخطاء الحنفي والظاهري وغيره. طالب العلم يتفقه في الدين، فما وجد من صواب في الحنبلي أخذه ومن خطأ تركه، وهكذا في مذهب الشافعية والمالكية والحنبلية هكذا. أما التعصب لواحد منهم أو الإصرار عليه والجمود عليه ليس من شأن العلماء، هذا غلط. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، ليس بعالم، وإنما العالم الذي يطلب الدليل ويتعلم ويتفقه في الدين ويأخذ الحجة ويقع الحجة بالحجة، سواء كان منتسبا للحنابلة أو للشافعية أو المالكية أو الحنابية وغيره. الإسلام لا يضر الإسلام، لكن التقليد هو يضر. أما يكون ينتسب حنبلي أو غيره، شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المجاهدين ومن أكبر المجتهدين، وهو ينتسب حنبليا ومن القيم ومن مفلح ومن كثير الشافعية. الإسلام لا يضر، لكن لا يقلد. إذا قال إن الشافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي مجرد انتساب، يعني عاش في بلدهم أو عاش على مدرسين منهم، لا يكون بهذا مقلدا. لا، انتساب لا يضر، لكن يعتني بالدليل ويرجح الراجح سواء وافق مذهبه أو خالف مذهبه. عمدته الدليل، قال الله قال الرسول، مع الأصول المتبعة والقواعد المتبعة. نعم.
سماحة الوالد جزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك، وجعل ذلك في موازين حسناتك، وبما أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أجل أساتذتك ومشايخ، فنرجو ذكرى نبذة عن صفاته وسجايا التعليم والتدريس للطلبة. وهل صحيح يا سماحة الشيخ أنه كان لا يسمح لأحد أن يطلب العلم عنده إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم؟ وهل هذا هو المنهج الصحيح في طالب العلم، بأن يبتدئ طالب العلم بحفظ القرآن أولا أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك.
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأعلم أستاذ قرأت عليه وأفقه أستاذ قرأت عليه رحمه الله، قد أعطاه الله الفقه والعلم في الكتاب والسنة والأصول والصبر على التعليم. كان يدرس أول النهار في المسجد وفي البيت الضحى وبعد الظهر في المسجد وبعد العصر في المسجد وبعد المغرب، كل أوقاته مشغولة بالتعليم رحمه الله، كل أوقاته مشغولة بالتعليم، وهو أعلم من رأيت وأعلم من أدركت من أهل العلم رحمه الله. كان يدرس بعد صلاة الفجر الحديث والفقه والنحو، والضحى كذلك في بيته في كتب الحديث وغيرها، وبعد الظهر في كتب الحديث وغيرها، وبعد العصر أيضا في المسجد، وبعد المغرب في الفرائض مدة طويلة درسنا عليه الفرائض بعد المغرب في مسجده رحمه الله. فكان أوقاته معمورة بالتعليم صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا رحمه الله، وبعد العشاء في مطالعة الدروس ومراجعة الدروس التي تقرأ عليها رحمه الله. ولم يكن يشترط في طالب العلم أن يكون قد حفظ القرآن. الذي نقل هذا عنه لا صحة لهذا، ليس لم يشترط على أحد، وكان يأتي بتعليم الطالب وتفقيهه، وكان يسأل الطلبة في الدروس ما حكم كذا ما حكم كذا، يلقي المسألة على الطلبة في دروسهم ويجيبون هذا يصيب وهذا يخطئ، ثم يبين لهم الصواب، هذا في درس التوحيد، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في النحو، وهذا في الفرائض، هذا في التاريخ، يلقي الأسئلة ويسمع الأجوبة، ثم يبين الصواب مع من من الطلبة ويدربهم على هذا. كانت مجالس معمورة بها بالدروس والأسئلة جميعا، وربما استحضرهم في البيت بعض الطلبة وسألهم عن مسائل معدة، ربما استحضرهم عنده في البيت وجمع لهم أسئلة وسألهم عنها 5 6 7 مهمة، ثم يأخذ جوابهم عنها ليعرف من تميز منهم بالعلم من غير الأسئلة التي يلقيها في الدرس ويأخذ جوابها منهم بالدرس، ثم يبين الصواب من الخطأ بالأدلة. كان يحث الطلبة على الإنصات والتأدب والعناية بالدرس رحمه الله وأكرم من رأى. نعم.
سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما أسباب إخلاص النية في الأمور عامة والعلوم الشرعية خاصة؟
أعظم أسبابها تقوى الله، كون الإنسان يراقب الله ويعلم أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص في قوله وعمله وطلبه، أعظمها تقوى الله. الإنسان يستحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله في قوله وعمله وطلبه العلم، كما قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالطالب العلم إذا استحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله جد في طلب العلم والتفقه في الدين والإقبال على العلم بصدق وإخلاص، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعلم أنه مسؤول. هكذا طالب العلم الصادق يستحضر عظمة الله في أعماله وأقواله وسيرته، ويستحضر أنه مسؤول، وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيقبل على العلم ويجتهد في العلم عن نية صالحة وإخلاص وصدق، وبسبب هذا يوفق ويعان كل ما عظم إخلاصه وصدقه وتحريه الحق، والله يعلم منه ذلك، يسر الله أمره وعانه، كما قال عز وجل: من يتق الله يجعل له من يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
سماحة الشيخ الوالد، ما رأيكم في حفظ المتون وما أهمها؟ وهل عدم حفظ المتون يعد نقصا في طالب العلم؟
حفظ المتون المتون هو أصل العلم، وأهم ذلك وأعظمه العناية بالقرآن وحفظ القرآن أو ما تيسر منه. فإن لم يتيسر الحفظ فالإكثار من التلاوة والتدبر والتعقل، هو أعظم الكتاب، هو أصل العلم، هو أصل كل خير. فالعناية بالقرآن هو أول شيء من الصغر والكبر وفي جميع الأحوال، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بتدبر والتفهم ومطالعة ما أشكل كتب التفسير. هذا القرآن هو أصل كل علم وأصل كل خير. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة من عمدة الحديث، الشيخ عبد الغني بلوغ المرام، الحافظ بن حجر كتابان عظيمان مفيدان جدا. وإذا كان عنده هبة عالية واعتنى بمنتقى طيب لعبد السلام بن تيمية رحمه الله، لكن عنايته بعمدة الحديث وبلوغ أيسر عليه وأقرب إلى النجاح، ولا سيما البلوغ من كتاب محرر مفيد، فأوصي بحفظه والعناية به. وهكذا كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد كالشبهات، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، لمعة الاعتقاد الموفق الطحاوية الطحاوي، شرح ابن أبي العز على الطحاوية، كتب مفيدة عظيمة، الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، التدبرية شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مفيدة عظيمة في العقيدة. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، سيزيد العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أيضا، قرة عيون الموحدين شيخ الإسلام لشيخ عبد الرحمن على كتاب التوحيد أيضا، وما أشبه من كتاب التفسير لابن كثير رحمه الله كتاب عظيم، وتفسير ابن جرير والبغوي، وتفسير الشنقيطي أيضا مهم ومفيد. يعتني طالب العلم، لكن أهم شيء أن يعتني بالقرآن، أهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والعمل، ثم السنة مثل عمدة الحديث وبلوغ المرام. وإذا تيسر مع ذلك أن يراجع الصحيحين ويسمعها على المشايخ، يكون يحضر دروس الصحيحين، فالصحيحان هما أعظم كتاب وأصح كتاب بعد القرآن، البخاري ومسلم، ثم السنة الأربعة، ثم مسند أحمد بن طمالك وسنن الدارمي، كلها كتب مفيدة عظيمة، لكن أعظمها بعد القرآن كتب العقيدة والصحيحات.
ما توجيه سادتكم يا شيخ لمن يقول سأترك الدراسة النظامية وأتفرغ إلى الحلق العلمية؟
لا يترك الدراسة النظامية، يدرس الدراسة النظامية ويحضر الحلقات العلمية، هذا وهذا، لأن الدراسة النظامية تعين على العلم وتنفعه في المستقبل في تدريس الناس وتعليم الناس، لأنه إذا كان مع شهادة علمية جامعية أو فوقها انتفع به الناس وصار له تقدير أكثر، ونفع الله به الأمة إذا صدق في التعليم والتوجيه، ويتعلم مع ذلك الدروس الأخرى ويحضر حلقات العلم في الأوقات الأخرى. يجمع بين مصلحتين، يدرس الدراسة النظامية التي يعطى فيها شهادة تنفعه وتنفع الناس، ويدرس مع هذا في حلقات العلم حتى يستفيد فائدة أخرى على وعلى ما استفاد من الدراسة النظامية. والحلقات التي تكون في الليل، تكون في العصر، تكون في أول النهار، في إمكانه جمع بين الأمرين في كثير من البلدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، يا شيخ عبد العزيز حفظكم الله، لقب أتمنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام عبد العزيز.
يكفينا ولا على عبد العزيز بن يكفي، الحمد لله. اللهم استعان، اللهم استعان، الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى. نعم.
الأسئلة المتبقية يغلب عليها الفقه. يقول هنا السائل، يا فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، يشهد الله أن نحبك فيه، أنا شاب حججت في العام الذي ذهب، وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رميت 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم.
أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي يحب تعالى، والتحاب في الله من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا فيما رواه مالك بإسناد صحيح، يقول الله سبحانه: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تغيق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نسأل الله جل وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤاله، سؤاله عن شيء؟
السؤال حج هذا العام، وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رمى 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟
لا، ليس بصحيح. الواجب أن يرمي الحادي عشر أولا في 21 جمرة، يعني 21 حصاة، كل جمرة بسد، الأول لمسجد الخيب، ثم الأوسط، ثم الأخير لمكة، كل جمرة بسد، ثم يرمي اليوم الثاني عشر بسبب 21. وإذا أخر الرمي ولم يرمي في اليوم الحادي عشر يبدأ بالرمي 21، يبدأ 21 كل جمرة بسد، ثم يعود ويرمي عن الثاني عشر، الأولى بسبع والثاني بسبع وثلاث. وإذا كان فعله جميع 14 على اليومين، ثم 14 على اليومين، ثم 14 على اليوم، عليه فدية، عليه ذبيحة في مكان البقرة لعدم ترتيبه. والرسول رمى وقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد أن نرمي كما رمى، نبدأ باليوم الأول ثم اليوم الثاني. فالذي ما بدأ بل رماهما جميعا عليه فدية تذبح مكة مع التوبة إلى الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا شاب تهيأت لي فرصة وظيفية في بنك الرايح، ويوجد لدى البنك لجنة شرعية يعرض عليها الكثير من الأعمال البنكية، حيث تقوم بالنظر والفتوى فيها، فما مدى تزكيتكم يا شيخ لهذه اللجنة؟ وما حكم عملي في هذا البنك علما بأن تخصصي حاسب آلي؟
البنك لا بأس الإسلامي، واللجنة لا بأس بها، من العلم الإخوان المعروفين من العلم، فهم في عمل طيب ويوثق بعلمهم، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفقه الله، والبنك فيما نعلمه البنك الإسلامي لا بأس بالتوضح فيه، نسأل الله للقائمين عليه التوفيق.
فضيلة الشيخ، ما رأيك بهذا الدعاء الذي يردده كثير من أئمة المساجد؟ اللهم أبرم لهذه الأمة أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وما صحة قول يذل فيه أهل معصيتك؟
هذا دعاء عظيم. اللهم أبرم لهذه الأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. دعاء عظيم معثور، هو دعاء عظيم نسأل الله أن يتقبل ممن دعا به، نسأل الله أن يتقبل. ومعنى أمر الرشد يعني أمر يوافق الرشد، يوافق الهدى، يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته، حتى ينقمعوا عن إظهار معاصيه وحتى يهتدوا، ويؤمروا فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. المعنى أبرم لهم أمر رشد يعني قوة وسلطان يحصل به هذا الأمر، يعني يسل له سلطانا وقوة يحصل فيها هذا، يحصل فيها إعزاز أهل الإيمان والطاعة وإذا المعصي حتى لا يظهر معاصيه، وحتى يحصل الأمر معروف عن المنكر. نعم.
سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التعليم في زماننا هذا متوفرة ولله الحمد، ولكن قد فشت وكثرت أيضا الفتن والمصائب في البيوت والأسواق والشوارع، ولا يكاد يخلو منها مكان، فما توجيهكم حفظكم؟
هذا من صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليهم الأمم كما تداعى على الأمم على قصتها. قيل من قلة بلاص، قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في الوهن. قيل سوى الوهن، قال حب الدنيا وكراهة الموت. تداعت الأمم الآن وكثر أهل الشر واختلط الناس وقل أهل البصيرة والحق بالنسبة إلى كثرة أهل الباطل، فلهذا راجت البدع والمعاصي في كثير من البلاد وانتشر الفساد في البلاد إلا ما عصم الله، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعند تقدم الزمان يعني عند غربة الزمان وطول العهد بالنبوة يكثر الشر ويكثر الفساد ويقل الخير بسبب كثرة العصاة والمشركين والكفار وقلة أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي من يصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. فالأسباب واضحة متوفرة، الاختلاط كثرة المشركين والكفار وأهل البدع بين الناس، اختلاط الحابل بالنابل في أغلب البلاد حتى كثر الشر بسبب ذلك والتقليد الأعمى. فالواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على منهج السلف الصالح، وأن يصبر ولو خالفه الناس يصبر. قال حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. فقال حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرفهم وتنكر. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلا غدفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عرب. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت عليك. رواه البخاري ومسلم الصحيح. فنحن في غربة، عسى الله يحفظ هذه الدولة التي هي الدولة الباقية، عسى الله اليوم دولة الإسلام، الدولة الحكومة السعودية هي الآن دولة الوحيدة التي تدعو إلى الله وتحكم الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسأل الله يثبت الحق، ونسأل الله يزيلنا بنا بالنقص، وأن يكن شر الفلطة وشر البلاء الذي وقع الناس وقع فيهم بلاء كثير، بأسباب الخلطة والنشوز والتلفاز والإذاعة، سواء أسباب كثيرة سببت هذه المشاكل، واختلاط الحابل بالنابل والكافر المسلم والعاصي بغيره، هذه الغربة التي أشار الله النبي صلى الله عليه وسلم وقعت من أسباب طويلة، نسأل الله يكفي شرها.
سماحة الوالد، هل كان لأحد والديك تأثير عليك في طلبك للعلم؟
نعم، والدي رحمة الله عليه، والدي مات وأنا صغير، وأنا ابن 3 سنين، توفي والدي وأنا ابن صغير ابن 3 سنين، لكن والدتي رحمة الله عليها تشجع وتحرض على طلب العلم والتفقه في الدين، توفي 56 وأنا ابن 26، توفي رحمه الله وأنا في 26 من عمري، قبل أن أذهب إلى الخارج بسنة واحدة رحمه الله.
سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بما تنصح من اشتغل بأخطاء العلماء وعثراتهم وأدى به إلى التطاول عليه؟
نعم.
وهل لك كتب في ذلك أو تفكر في إصدار رسالة؟
أنصح من فعل ذلك بالتوبة إلى الله، وأن يحذر خطأ لسانه وكتابته، وأن يعرف لأهل العلم فضلهم، وإذا كان عنده علمه بصيرا ينبه على الأخطاء من غير حاجة إلى تشويه ورمي البراءة، ينبه على ما يعلم من العلم ويبين كذا، بعض الناس غلط في كذا وبعض الناس غلط، إذا كان عنده علم يبين علمه ويدعو إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى جرح الناس وتشويه سمعته الخير والهدى، عليه يبين الحق إن كان عنده علم من غير حاجة إلى أن يتكلم في أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة، كل يخطئ، كل واحد يخطئ، ما أحد يسلم. يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يقبل الحق ممن جاء به، وأن يحذر أن يظن أنه بلغ النهاية وأنه لا يخطئ، كل إنسان يخطئ، من آدم ضعيف يخطئ ويصيب. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالواجب على طالب العلم التفقه في الدين والتعلم والتبصر والأدب مع العلماء والحذر من إطلاق لسانه في حق العلماء. أما أهل البدع إذا بين بدعهم وشرهم لا، هذا واجب، تحريم البدع وأهلها هذا واجب. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11832.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة،
رحلتي مع الكتاب،
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأبناء كرام وإخوة في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة، نسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن يصلح لهم بطانة وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء، أيها الإخوة في الله جميعا، وصيتي للجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين والعمل بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه في كل وقت وفي كل مكان، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبث، إنما خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويؤدوا حقه ويبتعدوا عما نهى عنه ويقفوا عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه، لهذا خلق وبهذا أمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لهذا خلق الناس، خلق الله الجن والإنس ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتصديق رسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعما مضى من أمر الرسل وأمر آدم وغير هذا ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أنه خلقهم ليعبدوه وليتقوه وأمرهم بذلك، وبعث الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده. بهذا أرسلت الرسل، أرسلوا ليعلموا الناس هذا الدين وليدعوهم إلى عبادة الله وحده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، بهذا بعثت الرسل. وهكذا أنزل الله كتب لهذا الأمر العظيم، الكتب السماوية أنزلها الله لبيان حقه على عباده، وأعظمها وأشرفها وأصدقها القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وهو آخر كتاب، أنزله الله على أشرف نبي وعلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب تحكيمه واتباعه والاستقامة على ما دل عليه قولا وعملا وعقيدة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليقرؤوه ليقرؤوه، قال ليدبروا، لأن القراءة وسيلة، التلاوة وسيلة، والمقصود العمل، تلاوة قربة وطاعة وسيلة للعمل والفهم. فالواجب على القراء أن يتدبروا ويتعقلوا ويعملوا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وأوحي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزله الله ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والهدى. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى غير هذا من الآيات. فجميع الخلق من الجن والإنس، جميع المكلفين من الجن والإنس، كلهم مأمورون بهذا، كلهم مأمورون بعبادة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم كتابه وتصديقه، لم يخلقوا أبدا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم أبدا، هذا إنكار، هذا استفهام والإنكار، ينكر عليهم حسبانهم أنهم خلقوا أبدا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، كلا بل خلق لأمر عظيم وأمر بأمر عظيم، خلق ليعبد ربه وأمر بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يحققوا هذه العبادة وأن يفقهوها، ولا طريق إلى فقهها إلا بفهم الكتاب والسنة والتعلم والتفقه فيهما، حتى يعلم المكلف ما هي هذه العبادة التي أمر بها. فبالتفقه في القرآن العظيم والسنة المطهرة يعلم المكلف أن هذه العبادة هي توحيد الله، هي طاعته، هي الإسلام الذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، هي الإيمان الذي قال فيه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فيه في حديث جبرائيل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وقال فيه في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه العبادة هي الدين، هي الإسلام، هي الهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدين الله هو الهدى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر والتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الله الذي هو الإسلام والإيمان هو التقوى، سمي تقوى لأن الله يقي به العبد من عذابه وغضبه. من أدى حق الله واستقام على الإسلام والإيمان وقاه الله شر الدنيا والآخرة وأدخله الجنة وأنجاه من النار. فسمي دين الله تقوى لأن الله يقي به عبادة من عذابه وغضبه، وسمي إسلاما لأن العباد ينقادون له، لأنهم مأمورون أن يسلموا لله وأن ينقادوا لعظمة الله وأن يؤدوا حقه عن خضوع وذل وإخلاص وانكسار بين يدي الله. وسمي إيمانا لأن العبد يصدق أمر الله ونهيه وما أخبر به في كتابه، لهذا سمى دينه إيمانا، لأن المؤمن يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويصدق بذلك بعمله وقوله وينقاد لذلك عن رابة وعن رهبة وعن إخلاص. فعلى كل مؤمن، على كل مكلف من الجن والإنس، عليه يتقي الله، عليه يراقب الله حتى يؤدي هذه العبادة التي خلق له، ولا يكون مؤديا لها إلا بالإخلاص لله، بعبادة الله وحده دون كل ما سواه، وبأداء فرائضه من صلاة وغيرها، وبترك محارمه من الشرك وغيره من المعاصي. بهذا يكون قد عبد الله، بهذا يكون قد عبد الله، قد اتقى الله، قد قبل الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قد أدى البدء الذي هو التقوى والإيمان، ولكن لم ير من اتقى، وقد أدى حقيقة الإيمان والإسلام في توحيده لله وإخلاصه لله وقيامه بحق الله وتركه معاصي الله. بهذا يكون قد أسلم وآمن وصار بجملة الأبرار والمؤمنين والصادقين ومن جملة من قبل الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعلى العبد أن يتفقه بذلك، على كل مسلم، من بني آدم ومن الجن، على كل مسلم وعلى كل مسلمة يتفقه، على كل مكلف يتفقه في هذه العبادة، في هذا الدين، في دين الإسلام الذي هو عبادة الله عليه يتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. كل إنسان عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنب ذلك. وأعظم الواجبات توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلى كل مكلف يعلم معنى هذه الكلمة، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الواجب تخصص الله بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله، هو رسول الله حقا، أرسله الله إلى جميع الجن والإنس رسالة عامة. لا بد من الإيمان بهذا، مع الإيمان بأنه لا إله إلا الله لا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله، ولا بد من تصديق الله وتصديق رسوله في كل ما أخبر الله به رسوله. لا بد من الإيمان بالله وأنه معبودك الحق وإلهك وربك وخالقك ورازقك، ولا بد مع ذلك من الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة والجنة والنار وعما مضى من الرسل وغيرهم وعما يأتي في آخر الزمان. كل واحد عليه يعلم ذلك حسب ما وصل إليه من العلم. وعلى كل مكلف أن يؤمن أيضا بأن محمد رسول الله ويصدق فيما جاء به، وأن الله بعثه إلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه رسول الله إلى الجميع، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يقول بعثت إلى الناس عامة إنه ميسر. ويقول والذي نفسي بيده لا يعلم يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولن يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والله يقول من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالواجب على جميع الثقلين جنه وإنسهم الإيمان بالله وبكتابه وبرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين والنبيين والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر غيره وشيء. على جميع الإيمان بكل ما أخبر الله به والتصديق بذلك والعمل، لا بد من العمل، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فلا بد من الإيمان بأن الله هو معبود حق، وأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي، وأن من صرف بعض العبادة لغيره فقد أشرك، سواء كان ذلك الذي عبد مع الله نبيا أو صالحا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، كله شرك بالله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة كله. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا تغفر من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك صرف العبادة لغير الله، كان يذبح لغير الله، يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، ينذر لغير الله إلى غير هذا من أنواع العبادة، كالذي يفعلون ذلك مع أصحاب القبور أو مع النبي أو مع الأصنام أو مع الجن يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم أو ينذرون لهم، هذا الشرك كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي النبي ومحياي ومماتي لله رب لا شرك وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى من دعا غيره كافر. قال تعالى: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالواجب على جميع الثقلين إخلاص العبادة لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا له سبحانه وتعالى. أما الحي الحاضر قادر فلا بأس أن تسأل الحاضر وتأمره مثل ما قال الله عن موسى: فاستغاث ولم يسأل على عدو. سمع الحي القادر لا بأس، يأمره أن يشتري حاجة، يكتب له يشتري حاجة، يخاطبه بالهاتف: اشتر كذا، ابع كذا، اصلح المزرعة، صلح المزرعة، افعل كذا، اشتر كذا، ابع كذا، هذا لا بأس. مخاطبة الأحياء الحاضرين وأمرهم ونهيهم في أشياء لا بأس بإجماع المسلمين، لكن دعاء الأموات أو الاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام أو بالنجوم هذا هو الشرك الأكبر. دعاؤهم والاستغاثة بهم أو النذر لهم أو ما أشبه هذا شرك المشركين الأولين، وهذا دينهم. التعلق على غير الله ودعاء غير الله من جن وإنس وملائكة وأصنام وغيرها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء والعبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. ويقول: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل النار. يعني من مات على التوحيد والإيمان دخل النار، ومن مات على الشرك بالله وعبادة غيره صار إلى النار أبدا الأبد، نسأل الله العافية. فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم التفقه في الدين والتبصر والتعلم والحذر من الغفلة والإعراض والجهل، لأن هذه الدار دار العمل، دار التعلم، دار التفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من لؤلؤه فائده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه. ومن المهم العناية بالقرآن، فهو أصدق كتاب وأعظم كتاب. فمن المهم في حق الطالب أن يعتني بالقرآن ويتدبره ويكثر من تلاوته، وإذا تيسر حفظه فهذا أنفع وأعظم. هو كتاب الله، هو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأعظم مرجع. فالوصية لأبناء الطلبة ولكل مسلم العناية بالقرآن والحرص على تلاوته والإكثار منها، ومع حفظه ما تيسر مع التدبر والتعقل والعمل، المقصود العمل، فلا بد من التدبر والتعقل ولا بد من العمل لأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هو كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وبشرى، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، هذه الوصية للجميع، للطالب وغير الطالب، ولكن الطلب بوجه أخص. أوصيهم بتقوى الله والعناية بما أوجب عليهم وترك ما حرم عليهم، وأن يحافظ على الصلوات وأن يكون قدوة في ذلك ومثالا عاليا في الصلوات وطاعة الله عز وجل. الطالب والأستاذ، فأوصي الطلبة بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن وبالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدروسهم ومتونهم يعتنون بها، يجتهدون في تدبرها وتعقلها وملاكرة فيها. الملاكرة وسيلة إلى الفهم، حتى إذا قابل الأستاذ وقد فهم الدرس وظهرت له فائدته وما بقي من إشكال سأل عنه الأستاذ. ووصي جميع الطلبة بأن يهتموا بدروسهم ويعتنوا بها ويذاكروا فيها وأن يحفظوا أوقاتهم، يجب حفظ الوقت حتى لا يضيع في غير فائدة. ووصي جميع المدرسين بالجد في ذلك، بالجد في توجيه الطلبة وإرشادهم وترغيبهم الخير وتحريضهم على العلم النافع وتبصيرهم وحثهم على الإخلاص لله والعمل بعلمهم، وأن يكون الأستاذ قدوة لقوله وعمله، يعلم ويرشد ويحرض، ومع هذا يكون قدوة في أخلاقه وأعماله الطيبة. هكذا الأستاذ يكون قدوة، وهكذا الطالب الكبير يكون قدوة لمن دونه من الطلبة في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة وبداره الصلاة ومحافظته في الجماعة وبره لوالديه وإحسانه إليهما والعناية بأهل بيته بالتذكير والنصيحة إلى غير ذلك. والأستاذ قدوة للطلبة، فأوصي جميع الأساتذة بأن يكون قدوة صالحة لأبنائهم الطلبة بأقوالهم وأعمالهم. وأوصي الطلبة مرة أخرى بالعناية بالقرآن، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل مع العناية بالسنة وكتب العقيدة، المتون التي قرنت لهم أوصيهم بالعناية بها وحفظها وتدبرها سواء كانت في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، أوصيهم بالعناية. وأهم شيء بعد العناية بالقرآن العناية بكتب العقيدة، لأنها مأخوذة من القرآن، كتب العقيدة التي ألفها السلف الصالح حتى تكون على بينة من كتاب ربك، لأنك إذا درست كتب أهل العلم الموفقين من أهل السنة والجماعة تبين لك معاني كلام الله عز وجل، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن إبراهيم الله، العقيدة الوصية الشيخ الإسلام بن تيمية، كشف الشبهة للشيخ محمد، ثلاثة الأصول، هذه كتب مفيدة، فتح المجيد لحفيد الشيخ عبد الرحمن كتاب عظيم مفيد، تنشر العزيز الحميد الحميد الثاني سليمان بن عبد الله، الدرة السنية رسائل أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبنائه وأنصاره ومن قبلهم من أهل السنة شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم بن كثير ومن قبلهم التفسير بن جرير والبغوي وغيرهم الشيخ بن أبي حاتم وهكذا. طالب العلم يعتني بهذه الأمور ويعتني بمعاني السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلوك طريقه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول وهم أفضل القرون، قرن الصحابة رضي الله عنهم ثم يليه قرن التابعين ثم أتباع التابعين. فالوصية للطالب أن يعتني بالدروس ويتفقه فيها وأن يذاكر مع زملائه وأن يهتم بكتب العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس وأصلها القرآن العظيم والسنة المطهرة، ثم كتب الحديث ما تيسر منها معنى الحديث ولغة المرام الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب كتب مفيدة، ولغة المرام والعمدة في كتابان عظيمان، وهكذا خمسون الحديث التي هي جمع الإمام أبي النووي وابن رجب رحمه الله، ابن رجب ابن النووي رحمه الله 42 حديثا وكملها ابن رجب 8 وصارت 50 من جوامع الكلم، حفظها مهم ومفيد مع حفظ ولغة المرام لأن الكتاب محرر مفيد مختصر مع العناية بكتب العقيدة، ثم كتب الفقه أيضا ما تيسر منها زاد المستقلة الحجاوي كتاب مفيد جيد، عمدة الفقه الموفق وما أشبه من الكتب المفيدة، يعتني بها الطالب حسب التيسير ويحفظ يحفظها ويذاكر فيها. وأهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن العظيم والعناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه مع حفظ السنة والعناية بكتب السنة. والعقيدة مأخوذة من القرآن والسنة، العقيدة الصحيحة هي ما درج عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، قد أخذها أهل العلم من كتاب الله العظيم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العقيدة مأخوذة منها من هذين الأصلين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المهمات أيضا في حق الطالب والأستاذ حفظ الوقت، فإن حفظ الوقت من أهم المهمات حتى لا يضيع غير طالب، يحفظ الأستاذ وقته فيما ينفع نفسه وينفع الطلبة بالمذاكرة بمراجعة الدروس بمراجعة مسائل الخلاف وتحقيق ما دل عليه الكتاب والسنة ترجيح الراجح تزييف الزائف حرص وقته من كل ما يضيعه عليه، فيكون وقته للدروس ولإعدادها والتحضير لها ولأداء ما وجب الله ولما شرع الله له من النوافل، تكون دروسه وأوقاته محفوظة. كما أن الطالب كذلك يجب عليه يحفظ وقته وأن يصونه من الضياع، فيعتني بالدرس ويجتهد في شرح المتن وفي ما قد يشكل بالمذاكرة مع الزملاء وبمطالعة ما يحل المشكل، حتى إذا أتوا إلى الدرس فإذا هم قد هيئوا الدرس واجتهدوا في معرفته، حتى لا تبقى إلا الأشياء اليسيرة التي يسألون عنها الأستاذ، لأنهم قد هضموه ودرسوه وتأملوه واستفادوا منه وراجعوا الكتب التي تعينهم على ذلك. وأوصي أيضا الطلبة بتقوى الله وبر والديهم والإحسان إلى والديهم وعدم العقوق والإحسان إلى جيرانهم وزملائهم، وأن يكونوا بسمة كيسة في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والرفق وحب الخير للناس، فيكون طيبا مع والديه ومع أهل بيته ومع إخوته الكبار والصغار، يأمر بالخير وينهى عن الشر بالحلم والصبر، ويكون طيبا كيسا مع جيرانه ومع جلساءه حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الخير وينصح لله والعباد. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على هذا الحديث الشاذ، وإنها والله لكلمات رائعة وتجربة رائدة، حري بطلاب العلم أن يستفيدوا ويقتنوا.
اللهم صل اللهم صل.
وردت أسئلة كثيرة نذكر منها سماحة الشيخ حفظه الله: من خلال عمركم المديد متع الله بكم على طاعته ومعرفتكم بالأوضاع العلمية في بلادكم، هل كانت حلقات العلم في المساجد في بلادنا كثرة وقوة على مستوى واحد أم تختلف في كل وقت بحسبه؟ وهل هي في هذا الوقت كما كانت قبل التعليم النظامي؟
نعم تختلف حلقات العلم، تختلف باختلاف المعلم وسعة علمه وعنايته بالطلبة، كل ما كان المعلم أوسع علما وأكثر عناية بالطلبة كثر عنده الطلبة، كما كان في عهد شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، وقبله الشيخ عبد الله بن عبد الوضيح عمه رحمه الله، وكذلك الشيخ العلامة السعد بن حمد بن عديق رحمه الله في العقود التي مضت، العقد الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، كانت حلقات علمية في الرياض واسعة لهؤلاء المشايخ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والشيخ حمد بن فارس رحمه الله وعدة مشايخ، والشيخ محمد بن محمود، كان لهم حلقات عظيمة وعناية بالطلبة وكثرة الطلبة عليهم بسبب عنايتهم بالدروس والإعداد للدرس وتوجيه الطلبة وإلقاء الأسئلة عليهم المفيدة واختبارهم بين وقت وآخر، فلهذا كثرة الطلبة. والآن بحمد الله هنا حلقات علم بحمد الله في الرياض وفي غير الرياض مفيدة، حلقات مفيدة ولدى جماعة من العلماء فيهم الخير العظيم والحمد لله، كل زمان له نصيبه، ولكن كان في الوقت الأول ما هناك دراسة نظامية إلا قليلة، الآن الدراسة النظامية قد اتسعت في الجامعات، 7 جامعات بحمد الله ومعاهد كثيرة ومدارس كثيرة، اتسع العلم النظامي، ولهذا قلت الحلقات بسبب اتساع الابن نظامي في المدارس والمعاهد والجامعات، فهذا موجود وهذا موجود الحمد لله، لكن الآن أكثر وجود الجامعات ووجود المعاهد، فطابته أكثر وأسباب التعليم أكثر والحوافز أكثر. نعم.
سماحة الشيخ، من المعلوم من سيرتكم أنكم أصبتم في بصركم منذ الصغر، وقد بلغتم مع ذلك شغوا عظيما في العلم، فما الشيء الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم؟
كان تعلمي أولا وأنا بصير، كنت ولدت في ذي الحجة سنة 30 و300 من الهجرة، وتعلمت بعد العاشرة 11 و12، كملت القرآن ثم اعتنيت بحفظه ودرست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري، على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ، وشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن عتيق، ثم على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن 14، وأنا بصير حفظت جملة من المتون وأنا بصير. ثم بدأ المرض في العينية سنة 46 وأنا في 16، وذهب بصري في أول سنة 50 وأنا ابن 19، حين ذهب بصر وأنا ابن 19 سنة. قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير، وكتبت أشياء وأنا بصير والحمد لله. ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى عام 57، ثم عينت للقضاء في عام 57 في آخر جمادى الآخرة سنة 57 في منطقة الخلج، وأقمت بها هناك 14 سنة في الخلج وأشهر، نظمت في حلقات العلم، ودرس علي جم غفير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم. ثم رجعت إلى الرياض في آخر عام 71، وباشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض سنة 72، ثم في الكلية كلية الشريعة سنة 72 إلى سنة 80 ودروسي في الكلية، وتخرج منها جم غفير من الطلبة سنة 76 وما بعدها. ثم عينت في الجامعة الإسلامية وباشرت العمل فيها مديرا لها سنة 81، وبقيت فيها إلى آخر عام 95، ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام 95 إلى يومي هذا، ونظمت الحلقات في المدينة أيضا، حلقات في المدينة في المسجد النبوي مدة إقامتي هناك مع الدروس التي أقوم بها في للطلاب في كلية الشريعة وكلية الحديث في الجامعة وكلية الدعوة. ثم بعد رجوعي إلى الرياض عام 95 في شوال نظمت الدروس في الرياض والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل عمل وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والدروس ماشية والحلقات العلمية ماشية إلى يومنا هذا في الرياض، من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة في الرياض.
سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، نسمع في كثير من مجالس العلم هذه المقولة: من كان شيخه كتابه فقطعه أكثر من صوابه، هل هذا الأمر على إطلاقه؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟
الظاهر أن هذا قول وجيه، الذي يتعلم من الكتاب ولا يحضر الدروس عند مشايخ يخطئ كثيرا وتلتبس عليه الأمور، لكن متى حضر حلقات العلم واستفاد من العلماء من توجيههم وإرشادهم وتنبيهاتهم استطاع بذلك أن يستفيد من الكتب الفائدة الكاملة. أما مجرد كون يطالع كتب ولا يقرأ على أهل العلم فالغالب أنه يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا، لأنه قد لا يفهم القواعد التي يبني عليها علمه، قد لا يفهم بعض إشارات العلماء وتوجيهاتهم في كتبهم، فقد يغلط كثيرا ويفهم خلاف الصواب. فالذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالدروس على أهل العلم وأخذ التوجيهات منهم والاستفادة والسؤال مع العناية بالكتاب.
سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة المؤلفات وقد عجت بها المكتبات وهي مؤلفات تخص الشرع الإسلامي، فهل يرى سماحتكم أن لها أثرا بالانشغال عن المؤلفات السابقة لعلماء الإسلام، وما توجيهكم يرعاكم الله حولها؟
المؤلفات فيها القتل والسمين، لا القديمة ولا الحديثة، فالوصية لطالب العلم أن يعتني بكتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم في إيضاح منهج السلف الصالح وتوجيه الطلبة إلى العقيدة السلفية وفهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الأخرى التي قد تشتغل بأشياء أخرى فينبغي إلى الإعراض عنها، وإنما يعتني طالب العلم بكتب السلف ومن سار على نهجهم التي تعنى بالكتاب والسنة وبيان ما درج عليه سلف الأمة وبيان الراجح من الأقوال الخلافية بالدليل. هؤلاء هم الذين ينبغي يعتنى بكتبهم سواء كانوا محدثين أو قدامى. أما الكتب الأخرى التي تعنى بشيء آخر فالإعراض عن هؤلاء لئلا تشغل عن ما هو أهم.
سماحة الشيخ، ما السبب المؤثر حفظكم الله لاستحضار بعض أهل العلم لمسائل العلم وفروعه وجزئياته؟ هل هو قوة ذاكرتهم أم مواصلتهم لمدارسة العلم؟ وهل لحلقات العلم التي يعقدها العلماء أثر في القوة العلمية لهم؟
لا شك أن ما أعطاه الله بعض العباد من قوة الفهم وإصابة الفكر وسعة الإدراك مع العناية بالمطالعة والمراجعة هي أسباب تحصيل العلم. كون الله يعطي فهما جيدا وصبرا عقلا راجحا ومطالعة مستمرة وحضورا للدروس والاستفادة من العلماء بحضور حلقات العلم وبالسؤال، كل هذا من أسباب التحصيل العلمي. أما الغفلة والإعراض أو التساهل أو عدم العناية بالكتب المهمة هذا هو سبب الحرمان. ولكن من أقبل على الله جل وعلا وصدق في طلب العلم واستعان بربه وحفظ وقته واعتنى بالكتب المهمة السلفية فإن مثله يوفق ويعان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل له فرقانا، يعني نورا وبصيرا. فمن اتقى الله وصدق أعطاه الله الفرقان والنور حتى يستفيد ويستفيد ويفيد.
سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو توجيه سماحتكم حول من يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأترك الأنشطة الدعوية حتى أتمكن علميا وحتى أكون متأصلا تأصيلا علميا ومن ثم أمارس الأنشطة الدعوية، فما توجيه سماحة؟
لا منافاة بين التعلم والدعوة، فالإنسان عليه يتعلم أولا ويجتهد في طلب العلم حتى يدعو. الدعوة فرع عن العلم، فعلى طالب العلم أن يعتني بالدراسة والتعلم والتفقه في الدين، فإذا أعطاه الله العلم وفتح عليه باب العلم فليشتغل بالدعوة إلى الله مع التعليم ومع طلب العلم. فالعاقل طالب العلم الحقيقي لا يزال متعلما إلى الموت وإن عمر ألف عام، فلا يزال يستفيد ويفيد، يخفى عليه أشياء فيطلبها حتى يستفيد من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم ويعلم غيره. هكذا طالب العلم يفيد ويستفيد أبدا. ومن ظن أنه بلغ العلم وليس له حاجة فقد أخطأ وغلط. لا يزال طالب العلم بحاجة للعلم حتى الموت، يتدبر القرآن، يعتني بالسنة، يعتني بكلام أهل العلم، يعتني بالشروح، يعتني بكتب السنة، كتب التاريخ، كتب السير حسب طاقته حتى يستفيد وحتى يكمل علمه. ومع ذلك يفيد الناس، ينظم حلقات العلم، يدعو إلى الله، لا يحجبه شيء عن شيء. طلبه للعلم لا يمنعه من الدعوة، ولا يمنعه من حلقات العلم، فهو يطلب العلم على من هو أعلم منه، ويقيم حلقات العلم ليفيد غيره، ويسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم، فيجمع بين العلم والعمل والدعوة والتعليم. هكذا كان أهل العلم لهم دروس يعلمون الناس مما علموا، ولهم دروس على غيرهم من العلماء ليستفيدوا، ويدعون الناس في الطريق وفي المسجد وفي كل مكان إذا تيسرت الدعوة، هذا ينصحه، هذا يأمره بكذا، هذا ينهاه عن كذا، هذا يبصره بأغلاط في صلاته، بأغلاط في صومه، بأغلاط في معاملاته، ما في منافع، يتعلم ويعمل ويدعو إلى الله حسب طلبه. وإذا تيسر له التفرع للدعوة بعدما يسر الله له التعلم والتفقه في الدين وأخذ نصيبه من العلم واستطاع الدعوة وفرغ نفسه للدعوة، فهذا خير عظيم. فالدعوة سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيره، لكن لا تمنعه الدعوة ولا يمنعه الاشتغال بها من مراجعة كتب العلم، مراجعة القرآن والسنة ليستفيد ويعالج أخطاءه وأغلاطه. كل إنسان له أغلاط، فعليه يراجع كتب الحق القرآن والسنة حتى يصح ما قد يخفى عليه وما قد غلط فيه، ولا يظن أنه بلغ النهاية وأن ما بدأ للشيء، لا يظن أنه بلغ النهاية أبدا مهما كان، لا بد فاته شيء ولا بد يفوته شيء ولا بد ينسى شيء، فليكون أبدا طالبا العلم متحرر العلم مراجعا الكتاب والسنة مستفيدا من غيره مفيدا لغيره، يستفيد ويفيد، ويعتقد أنه عنده نقص، لا يعتقد الكمال، يعتقد عنده نقص وأنه في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى العناية بالقرآن السنة الصحيحة، إلى الاستفادة من أهل العلم الذين هم أعلم منه. هكذا طالب العلم الموفق لا يزال يعلم أن عنده نقصا وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم.
فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ وقد ينعكس ذلك فيما لو سئل وأفتى برأي الحنابلة وقد يكون مرجوحا، وهل يكون عالما بذلك أم لا بد من
أعيد السؤال؟
يقول هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟
طالب العلم لا يقتصر مذهبا معينا، طالب العلم يتبع الحق، يتعلم ليستفيد حتى يعرف أخطاء المذهب الحنبلي وأخطاء المذهب الشافعي وأخطاء المالكي وأخطاء الحنفي والظاهري وغيره. طالب العلم يتفقه في الدين، فما وجد من صواب في الحنبلي أخذه ومن خطأ تركه، وهكذا في الشافعي مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي هكذا. أما التعصب لواحد منهم أو الإصرار عليه والجمود عليه ليس من شأن العلماء، هذا غلط. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، ليس بعالم، وإنما العالم الذي يطلب الدليل ويتعلم ويتفقه في الدين ويأخذ بالحجة ويقع الحجة بالحجة، سواء كان منتسبا للحنابلة أو للشافعية أو المالكية أو الحنفية وغيرهم. الإسلام لا يضر الإسلام، لكن تقليده ليضر، أما كون ينتسب حنبلي أو غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المجاهدين ومن أكبر المجتهدين، وهو ينتسب حنبليا ومن القيم ومن مفلح ومن كثير الشافعية، الإسلام لا يضر، لكن لا يقلد. إذا قال إن الشافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي مجرد انتساب، يعني عاش في بلدهم أو عاش على مدرسين منهم، لا يكون بهذا مقلدا، لا، انتساب لا يضر، لكن يعتني بالدليل ويرجح الراجح سواء وافق مذهبه أو خالف مذهبه، عمدته الدليل، قال الله وقال الرسول مع الأصول المتبعة والقواعد المتبعة. نعم.
سماحة الوالد جزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك وجعل ذلك في موازين حسناتك، وبما أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أجل أساتذتك ومشايخ، فنرجو ذكرى نبذة عن صفاته وسجايا التعليم والتدريس للطلبة. وهل صحيح يا سماحة الشيخ أنه كان لا يسمح لأحد أن يطلب العلم عنده إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم؟ وهل هذا هو المنهج الصحيح لطالب العلم بأن يبتدئ طالب العلم بحفظ القرآن أولا أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك.
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأعلم أستاذ قرأت عليه وأفقه أستاذ قرأت عليه رحمه الله، قد أعطاه الله الفقه والعلم بالكتاب والسنة والأصول والصبر على التعليم، كان يدرس أول النهار في المسجد وفي البيت الضحى وبعد الظهر في المسجد وبعد العصر في المسجد وبعد المغرب، كل أوقات مشغولة بالتعليم رحمه الله، كل أوقات مشغولة بالتعليم، وهو أعلم من رأيت وأعلم من أدركت من أهل العلم رحمه الله. كان يدرس بعد صلاة الفجر الحديث والفقه والنحو، والضحى كذلك في بيته في كتب الحديث وغيرها، وبعد الظهر في كتب الحديث وغيرها، وبعد العصر أيضا في المسجد، وبعد المغرب في الفرائض مدة طويلة درسنا عليه الفرائض بعد المغرب في مسجده رحمه الله. فكان أوقاته معمورة بالتعليم صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا رحمه الله، وبعد العشاء في مطالعة الدروس ومراجعة الدروس التي تقرأ عليه رحمه الله. ولم يكن يشترط في طالب العلم أن يكون قد حفظ القرآن. الذي نقل هذا عنه لا صحة لهذا، ليس لم يشترط على أحد، وكان يأتي بتعليم الطالب وتفقيهه، وكان يسأل الطلبة في الدروس ما حكم كذا ما حكم كذا، يلقي المسألة على الطلبة في دروسهم ويجيبون هذا يصيب وهذا يخطئ، ثم يبين لهم الصواب، هذا في درس التوحيد، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في النحو، وهذا في الفرائض، هذا في التاريخ، يلقي الأسئلة ويسمع الأجوبة، ثم يبين الصواب مع من من الطلبة ويدربهم على هذا. كانت مجالس معمورة بهذا بالدروس والأسئلة جميعا، وربما استحضرهم في البيت بعض الطلبة وسألهم عن مسائل معدة، ربما استحضرهم عنده في البيت وجمع لهم أسئلة وسألهم عنها 5 6 7 مهمة، ثم يأخذ جوابهم عنها ليعرف من تميز منهم بالعلم من غيره، غير الأسئلة التي يلقيها في الدرس ويأخذ جوابها منه من الدرس، ثم يبين الصواب من الخطأ بالأدلة. كان يحث طلبة على الإنصات والتأدب والعناية بالدرس رحمه الله وأكرم من رأناه.
سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما أسباب إخلاص النية في الأمور عامة والعلوم الشرعية خاصة؟
أعظم أسبابها تقوى الله، كون الإنسان يراقب الله ويعلم أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص في قوله وعمله وطلبه، أعظمها تقوى الله، كون الإنسان يستحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله في قوله وعمله وطلبه العلم، كما قال جل وعلا فاعبد الله وخلص له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ورسوله والدين. فالطالب العلم إذا استحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله جد في طلب العلم والتفقه في الدين والإقبال على العلم بصدق وإخلاص، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعلم أنه مسؤول. هكذا طالب العلم الصادق يستحضر عظمة الله في أعماله وأقواله وسيرته، ويستحضر أنه مسؤول، وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيقبل على العلم ويجتهد في العلم عن نية صالحة وإخلاص وصدق، وبسبب هذا يوفق العبد ويعان، كلما عظم إخلاصه وصدقه وتحريه الحق والله يعلم منه ذلك يسر الله أمره وعانه، كما قال عز وجل من يتق الله يجعل له من يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
سماحة الشيخ الوالد، ما رأيكم في حفظ المتون وما أهمها؟ وهل عدم حفظ المتون يعد نقصا في طالب العلم؟
حفظ المتون حفظ المتون هو أصل العلم، وأهم ذلك وأعظمه العناية بالقرآن وحفظ القرآن أو ما تيسر منه، فإن لم يتيسر الحفظ فالإكثار من التلاوة والتدبر والتعقل، هو أعظم الكتاب، هو أصل العلم، هو أصل كل خير. فالعناية بالقرآن هو أول شيء من الصغر والكبر وفي جميع الأحوال، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتفهم ومطالعة ما أشكل كتب التفسير، هذا القرآن هو أصل كل علم وأصل كل خير. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة من عمدة الحديث، الشيخ عبد الغني بلوغ المرام، الحافظ بن حجر كتابا عظيمان مفيدان جدا. وإذا كان عنده همة عالية واعتنى بمنتقى طيب لعبد السلام بن تيمية رحمه الله، لكن عنايته بعمدة الحديث وبالبلوغ أيسر عليه وأقرب إلى النجاح، ولا سيما البلوغ لأن كتاب محرم مفيد، فأوصي بحفظه والعناية به. وهكذا كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد كالشبهات، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، لمعة الاعتقاد الموفق الطحاوية الطحاوي، شرح ابن أبي العز على الطحاوية، كتب مفيدة عظيمة، الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، التدبرية شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مفيدة عظيمة في العقيدة، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، سيزيد العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أيضا، قرة عيون الموحدين شيخ الإسلام لشيخ عبد الرحمن على كتاب التوحيد أيضا، وما أشبه من كتاب التفسير لابن كثير رحمه كتاب عظيم، وتفسير ابن جرير والبغوي، وتفسير الشنقيطي أيضا مهم ومفيد. يعتني طالب العلم، لكن أهم شيء أن يعتني بالقرآن، أهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن والعناية بالقرآن والأكثر من تلاوة تدبر معانيه والعمل. ثم السنة مثل عمدة الحديث وبلوغ المرام، وإذا تيسر مع ذلك أن يراجع الصحيحين ويسمعها على المشايخ، يكون يحضر دروس الصحيحين، فالصحيحان هما أعظم كتاب وأصح كتاب بعد القرآن، البخاري ومسلم، ثم السنة الأربعة، ثم مسند أحمد بن مالك وسنن الدارمي، كلها كتب مفيدة عظيمة، لكن أعظمها بعد القرآن كتب العقيدة والصحيحات.
ما توجيه سادتكم يا شيخ لمن يقول سأترك الدراسة النظامية وأتفرغ إلى الحلق العلمية؟
لا يترك الدراسة النظامية، يدرس الدراسة النظامية ويحضر الحلقات العلمية، هذا وهذا، لأن الدراسة النظامية تعين على العلم وتنفعه في المستقبل في تدريس الناس وتعليم الناس، لأنه إذا كان مع شهادة علمية جامعية أو فوقها انتفع به الناس وصار له تقدير أكثر، ونفع الله به الأمة إذا صدق في التعليم والتوجيه، ويتعلم مع ذلك الدروس الأخرى ويحضر حلقات العلم في الأوقات الأخرى، يجمع بين مصلحتين، يدرس الدراسات النظامية التي يعطى فيها شهادة تنفعه وتنفع الناس، ويدرس مع هذا في حلقات العلم حتى يستفيد فائدة أخرى علاوه على ما استفاد من الدراسة النظامية. والحلقات التي تكون في الليل، تكون في العصر، تكون في أول النهار، في إمكانه جمع بين الأمرين في كثير من البلدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، يا شيخ عبد العزيز حفظكم الله، لقب أتمنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام عبد العزيز.
يكفينا ولا على عبد العزيز بن عبد العزيز يكفينا، الحمد لله، اللهم استعان، اللهم استعان، الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى. نعم.
الأسئلة المتبقية يغلب عليها الفقه. يقول هنا السائل يحفظ الشيخ أحسن الله عليكم، يشهد الله أن نحبك فيه، أنا شاب حججت في العام الذي ذهب، وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رميت 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم.
أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك تعالى، والتحاب في الله من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا فيما رواه مالك في الحديث الصحيح، يقول الله سبحانه واجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، واجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاولين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تغيق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نسأل الله جل وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤاله سؤال عن شيء
حج هذا العام وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رمى 14 رمية لكل جمرة فهل هذا صحيح؟
لا ليس بصحيح. الواجب أن يرمي 11 أولا في 21 جمرة كل جمرة بسبب الأول لمسجد الخيب ثم الأوسط ثم الأخير لمكة كل جمرة بسبب ثم يرمي اليوم الثاني عشر سبب 21. وإذا أخر الرمي ولم يرمي في اليوم 11 يبدأ بالرمي 11 يبدأ 21 كل جمرة بسبب ثم يعود ويرمي عن 12 الأول بسبع والثاني بسبع والثاني. وإذا كان فعله جميع 14 على اليومين ثم 14 على اليومين ثم 14 على اليوم عليه فدية عليه ذبيحة في مكان البقرة لعدم ترتيبه. والرسول رمى وقال خذوا عني مناسككم فلا بد أن نرمي كما رمى نبدأ باليوم الأول ثم اليوم الثاني. فالذي ما بدأ بل رماهما جميعا عليه فدية تذبح في مكة مع التوبة إلى الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا شاب تهيأت لي فرصة وظيفية في بنك الرايح ويوجد لدى البنك لجنة شرعية يعرض عليها الكثير من الأعمال البنكية حيث تقوم بالنظر والفتوى فيها، فما مدى تزكيتكم يا شيخ لهذه اللجنة وما حكم عملي في هذا البنك علما بأن تخصصي حاسب آلي؟
البنك لا بأس الإسلامي واللجنة لا بأس من العلم الإخوان المعروفين من العلم فهم في عمل طيب ويوثقوا بعلمهم ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفقه الله والبنك فيما نعلمه البنك الإسلامي لا بأس به التوضح فيه. نسأل الله للقائمين عليه التوفيق.
فضيلة الشيخ ما رأيك بهذا الدعاء الذي يردده كثير من أئمة المساجد؟ اللهم أبرم لهذه الأمة أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وما صحة قول يذل فيه أهل معصيتك؟
هذا دعاء عظيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. دعاء عظيم معثور هو دعاء عظيم نسأل الله يتقبل ممن دعا به. نسأل الله أن يتقبل ومعنى أمر رشد يعني أمر يوافق الرشد يوافق الهدى يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يعز في أهل طاعته ويذل في أهل معصيه حتى ينقمعوا عن إظهار معاصيه وحتى يهتدوا ويؤمروا فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. المعنى أبر لهم أمر رشد يعني قوة وسلطان يحصل به هذا الأمر يعني يسل له سلطانا وقوة يحصل فيها هذا يحصل فيها إعزاز أهل الإيمان والطاعة وإلى المعصية حتى لا يظهر معاصيه وحتى يحصل الأمر معروف عنه المنكر.
سماحة الوالد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التعليم في زماننا هذا متوفرة ولله الحمد، ولكن قد فشت وكثرت أيضا الفتن والمصائب في البيوت والأسواق والشوارع ولا يكاد يخلو منها مكان، فما توجيهكم حفظكم؟
هذا مصداق ما قرب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى له ربه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى على الأمم على قصتها. قيل من قلة بلا صدق؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في الوهن. قيل: سوى الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. تداعت الأمم الآن، وكثر أهل الشر، واختلط الناس، وقل أهل البصيرة والحق بالنسبة إلى كثرة أهل الباطل. فلهذا راجت البدع والمعاصي في كثير من البلاد، وانتشر الفساد في البلاد، إلا ما عصم الله، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البلد الواحد ما كسب أيدي الناس. فعند تقدم الزمان، يعني عند غربة الزمان وطول العهد بالنبوة، يكثر الشر ويكثر الفساد ويقل الخير بسبب كثرة العصاة والمشركين والكفار وقلة أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي من يصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. فالأسباب واضحة متوفرة: الاختلاط كثرة المشركين والكفار وأهل البدع بين الناس، اختلاط الحابل بالنابل في أغلب البلاد حتى كثر الشر بسبب ذلك، والتقليد الأعمى. فالواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على منهج السلف الصالح، وأن يصبر ولو خالفه الناس يصبر. قال حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف انهم تنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم الى قذفوا فيه. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت عليك. رواه البخاري ومسلم الصحيح. فنحن في غربة، عسى الله يحفظ هذه الدولة التي هي الدولة الباقية، عسى الله، اليوم دولة الإسلام، الدولة الحكومة السعودية هي الآن الدولة الوحيدة التي تدعو إلى الله وتحكم الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسأل الله يثبتها الحق، ونسأل الله يزيلنا بنا بالنقص، وأن يكون شر الخلطة وشر البلاء الذي وقع الناس وقع فيهم بلاء كثير بأسباب الخلطة والدشوش والتلفاز والإذاعة، سواء أسباب كثيرة سببت هذه المشاكل، واختلاط الحابل بالنابل والكافر المسلم والعاصي بغيره. هذه الغربة التي أشار الله عنها في وقعت من أسباب طويلة، نسأل الله يكفي شرها.
سماحة الوالد، هل كان لأحد والديك تأثير عليك في طلبك للعلم؟
نعم، والدي رحمة الله عليه، يعني والدي مات وأنا صغير، وأنا ابن 3 سنين، توفي والدي وأنا ابن صغير ابن 3 سنين، لكن والدتي رحمة الله عليها تشجع وتحرض على طلب العلم والتفقه في الدين، توفي 56 وأنا من 26، توفي رحمها الله وأنا في 26 من عمري، قبل أن أذهب إلى الخارج بسنة واحدة رحمها الله.
سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بما تنصح من اشتغل بأخطاء العلماء وعثراتهم وأدى به إلى التطاول عليه؟
نعم.
وهل لك كتب في ذلك أو تفكر في إصدار رسالة؟
أنصح من فعل ذلك بالتوبة إلى الله، وأن يحذر خطأ لسانه وكتابته، وأن يعرف لأهل العلم فضلهم، وإذا كان عنده علمه بصيرة ينبه على الأخطاء من غير حاجة إلى تشويه ورمي البراءة، ينبه على ما يعلم من العلم ويبين كذا، بعض الناس غلط في كذا وبعض الناس غلط، إذا كان عنده علم يبين علمه ويدعو إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى جرح الناس وتشبيه سبعة أهل الخير والهدى، عليه يبين الحقيقة كان عنده علم من غير حاجة إلى أن يتكلم في أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة. كل يخطئ، كل واحد يخطئ، ما نحن يسلم. يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يقبل الحق ممن جاء به، وأن يحذر أن يظن أنه بلغ النهاية وأنه لا يخطئ. كل إنسان يخطئ، من آدم ضعيف يخطئ ويصيب. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالواجب على طالب العلم التفقه في الدين والتعلم والتبصر والأدب مع العلماء والحذر من إطلاق لسانه في حق العلماء. أما أهل البدع إذا بين بدعهم وشرهم لا هذا واجب، تحريم البدع وأهلها هذا واجب. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11832.